بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن القيم رحمه الله في تاريخ الهجرتين استكمال لموضوع المحبة، وقيل المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد، ومفارقة المضجع وأنت راقد، والسكوت وأنت ناطق، ومفارقة المألوف والوطني وأنت مستوطن. قيل هذا الكلام المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد، يعني حتى لو كنت قاعد ولا في أي وقت أنت قائم بين يديه، يعني ذاكر ذكرا تاما لله عز وجل لا يغيب الله عن قلبك أبدا. ومفارقة المضجع وأنت راقد، يعني وأنت نائم ولكنك في ذكر وتسبيح لله عز وجل، والسكوت وأنت ناطق، ومفارقة المألوف والوطن وأنت مستوطن، يعني أنت تقيم في مكان ولكنك كأنك غريب لأنك مع الله سبحانه وتعالى. نشوف كلام ابن القيم حين يعلق على هذا، فيقال هذا أيضا أثر من آثار المحبة، وموجب من موجباتها، وحكم من أحكامها، وهو صحيح. طيب حيبين كيف ابن القيم. قال فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما، لأن المحب هو قلبه مع محبوبه، فغافل عن الأماكن والأزمان والأحوال. قال فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما، والمحبة وطنه، وتوجب نزوله وقيامه بين يدي محبوبه وهو قاعد، لأن الوطن الحقيقي هو المحبة، وتجافيه عن مضجعه ومفارقته إياه وهو فيه راقد. راقد هو نايم بالفراش نعم، ولكن قلبه مع الله، وفراغه لمحبوبه كله وهو مشغول في الظاهر لغيره، يتعامل مع الناس ولكن هو قلبه مع الله، كما قال بعضهم وأديم نحو محدثي ليرى أن قد عقلت عندكم عقلي، يعني أديم نحو محدثي ليرى أنا مع المحدث وأسمعه وهو يخيل إن أنا أسمع كلامه وعقل كلامه، ولكن عقلي عندكم أيها المحبوبون. وقال بعض المريدين لشيخه أيسجد القلب بين يدي الله؟ فقال نعم، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة، فهذه سجدة متصلة بقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وحركته وسكونه. القلب ساجد بين يدي الله، القلب في يد الله عز وجل، ولكن هو أمام الناس يتحرك ويقعد ويقوم. قال وكذلك يكون جسده في مضجعه وقلبه قد قطع المراحل مسافرا إلى حبيبه، فإذا أخذ مضجعه اجتمع عليه حبه وشوقه فيهزه المضجع إلى مسكنه، يعني هو في المضجع نعم ولكن مشتاق إلى لقاء الله وذكر الله. قال كما قال تعالى في حق المحبين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلما تجافت جنوبهم عن المضاجع جافت الجنوب عنها واستخدمتها وأمرتها وأطاعتها. لما تجافت جنوبهم عن المضاجع جافت الجنوب عنها، يعني أبعدت الجنوب عن المضاجع واستخدمت هذه الجنوب وأمرتها فأطاعتها. وقال القائل نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع. نهاري نهار الناس مثل الناس في النهار، لكن إذا جاء الليل المضاجع نفسها التي أنام فيها تهزني إليك أيها المحبوب شوقا. ويحكى أن بعض الصالحين احتاج لمسجد فرأى الشيطان واقفا ببابه لا يستطيع دخوله، فنظر فإذا فيه رجل نائم وآخر قائم يصلي، فقال له أيمنعك هذا المصلي من دخوله؟ فقال كلا، إنما يمنعني ذلك الأسد الرابض، ولولا مكانه ولولا ما كانوا لدخلت. هذه قصة الله أعلم بها، لكن فيها أن النائم داخل المسجد هو نائم ولكن قلبه مع الله، قلبه مع الله وذاكر لله عز وجل، فهو محمي محروس بحراسة الله وحفظه وكلائه له سبحانه، والشيطان لا يستطيع الدخول، ولذا سماه أسد، قال ذلك الأسد الرابض. وبالجملة فقلب المحب دائما في سفر لا ينقضي نحو محبوبه، المسافر المحب دائما مسافر إلى الحبيب، دائما دائما في سفر إلى حبيبه. قال كلما قطع مرحلة له ومنزلة تبدت له أخرى، كلما انطلق إلى الله سبحانه وتعالى في طاعات ظهرت له طاعات أخرى واجبة، فيستمر في سيره ويجتهد. كما قيل إذا قطعت علما بدا علم، يعني إذا خلصت انتهيت من جبل ظهر لي جبل آخر، فهو مسافر بين أهله، هو مقيم بين أهله ولكن مسافر إلى الله، وضاعن وهو في داره، ضاعن يعني مرتحل وهو في داره، وغريب وهو بين إخوانه وعشيرته، رغم أنه مع أخوانه وعشيرته لكنه غريب عنهم، قلبه معلق بالله، ويرى كل أحد عنده ولا يرى نفسه عند أحد، الناس عنده لكن هو ليس عندهم. فقوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له ألا يستقر قلبه دون الوصول إليه. مع قوة التعلق هو لا يستقر ولا يستريح إلا إذا وصل إلى المحبوب، وكلما هدأت حركاته وقلت شواغله اجتمعت عليه شؤون قلبه، بل قوي سيره إلى محبوبه، لأنه يجي عند النوم والراحة هنا ما في شواغل، فيجتمع عليه شواغل القلب وهي الشوق الشديد إلى الله. ومحك هذا الحال يظهر في مواطن أربعة، أحدها عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل، وعند اجتماع قلبه على ما يحبه، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه، إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به، لا يستطيع النوم إلا على ذكر حبيبه. وهذا هو المحب، شأن المحب. إذن عند النوم، الموطن الثاني عند انتباهه من النوم، فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه، فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم، فهو لما يقوم من النوم يعاتب نفسه، شغلت عن محبوبي بسبب النوم، ولكن كان قد خالط روحه وقلبه، فلما ردت إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه. الروح ردت إليه سريعا أسرع من الطرف، يعني أسرع من غمضة العين، ذكر محبوبه أو رد إليه ذكر محبوبه متصلا بروحه، متصلا بها مصاحبا لها، فورد عليه قبل كل وارد، أول ما يستيقظ من نومه كل شيء أهم شيء مطالب المحبوب، ولذا يسرع بالوضوء والصلاة والذكر، وهجم عليه قبل كل طارئ، قبل ما يقول أخبار الملابس والطعام والعمل، هو أهم شيء مراد له، فإذا وردت عليه الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلئ بمحبة ما يحب، فوردت على ساحته من ظاهرها، موضوع الإفطار، موضوع الملابس، موضوع النزول للعمل، موضوع المطالب الدنيوية كلها وردة عليه، ولكنها وردة بعد امتلاء القلب بحب المحبوب وانشغال القلب بحب المحبوب. فإذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته، فهو يفطر يأكل أو يشرب وقلبه مع الله، وينزل العمل وقلبه مع الله، يهتم بثيابه وقلبه مع الله، لما في قلبه من الحب، فإنه قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه، ولذلك يسمى غراما، وهو الحب اللازم الذي لا يفارق. فسمع بمحبوبه وأبصر به وبطش به ومشى به، يعني هو يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله. طبعا هذا مصداق لحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فصار محبوبه في وجوده في محل سمعه الذي يسمع به. فصار محبوبه في وجوده في محل سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. يعني الله عز وجل صار هو لا يسمع إلا بالله. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع، لا يسمع إلا بالله، فلا يقبل أن يسمع شيئا إلا ما يرضي الله. ولا يبصر بالله يعني لا ينظر بعينيه إلا إلى ما يرضي الله أو إلى المباحات. ويبطش باليد التي يبطش بها يعني يبطش بيده يفعل بيده ما يرضي الله، ورجله التي يمشي بها يمشي برجله إلى مرضاة الله. فهنا المحبوب صار في سمعه وبصره ويده ورجله فهكذا. قال هذا مثل محبوبه في وجوده وهو غير متحد به. طبعا أعوذ بالله، الذين يفهمون من ذلك وحدة الوجود وأن الله يصير جوا اليد وجوا أعوذ بالله، بل هو قائم بذاته مبين له. طبعا ربنا قائم بذاته هو القيوم منفصل مبين له منفصل عنه، والله باين على خلقه. وهذا المعنى مفهوم بين الناس يعني العقلاء، لا ينكره منهم إلا غليظ الحجاب أو قليل العلم ضعيف العقل. يجد محبوبه قد استولى على قلبه وذكره فيظن أنه هو نفس ذاته الخارجة قد اتحدت به. هذا طبعا ضعيف العقل من أغبياء الصوفية الذي هو فعلا يذكر الله عز وجل والله جل مستوى على قلبه، ولكن هذا ضعيف العقل قليل العلم يظن أنه قد فني في الله وأن الله فني فيه وأن هو دخل اندمج بالله والعياذ بالله. وهذا هو الاتحاد المذموم والعياذ بالله، أو حلت فيه الاتحاد والحلول. فينشأ من قسوة الأول وكثافته اللي هو الاتحاد غلظ حجاب. فهو طبعا قلة علمه وضعف عقله ينشأ عليه حجاب أنه طالما هو اندمج مع الله واتحد به سقطت عنه العبادات. ومن قلة علم الثاني ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والاتحاد وضلال الإنكار والتعطيل والحرمان. كل الضلال نشأ من فكرة الحلول والاتحاد والعياذ بالله. ويخرج للبصير العاقل الحكيم التقي، يخرج له من بين فرث هذا فرث قذرات الاتحاد ودم هذا ولوثة الحلول لبن الفطرة الأولى خالصا سائغا للشرف. يخرج له الحق أنه مع الله ومحب لله، ولكنه بائن، الله بائن عن خلقه وهو عبد يتعبد الله تعالى ظاهرا وباطنا. فهذا هو الموطن الثاني. الموطن الأول موطن ما يكون مضطجع نائم، والموطن الثاني عند اليقظة، والموطن الثالث عند دخوله في الصلاة. فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان، بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، يخلو الإنسان إلى ربه، والصلاة تبين إيمان العبد. قال فإنها محل المناجاة يناجي ربه، والقربة للسجود كلا لا تطع واسجد واقترب، ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه. فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها. فلذا قرة العين تكون في الصلاة، ولكن صلاة الخاشعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. فإن ابن القيم يتكلم عن هؤلاء أهل التقوى، فإنه يقول الصلاة هنا التي فيها المناجاة والخلوة بالله والخشوع لله، قال أقر لعين العبد وألذ لقلبه وأنعم العيش إن كان محبا. فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه. لأن طبعا الإنسان لما يحب أحدا يحب أن يخلو به وأن ينفرد به، فهنا المصلي الخاشع هكذا خلا بربه، قال: ولا أطيب له من خلوته محبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه، وقد أقبل بقلبه على محبوبه، وكان قبل ذلك معذبا بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال به. لما بيخلو إلى الله بيشعر بلذة عجيبة، لأنه قبل ذلك هو معذب بانشغاله بالناس والأحوال وتهيئة الملابس والأطعمة والاحتياجات، كأنه معذب لأنه في هذه يشعر بنوع بعد عن الله. لكن حين يصلي خلاص هو الآن تواصل مع ربه واشتغل به، فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله وآوى عنده واطمأن بفكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في فتن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة فيجد قلبه قد انفسخ وانشرح واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بها. فهنا أرحنا بها، أرحنا بالصلاة، يعني الصلاة تريح القلب لأنها خلوة بالرب تبارك وتعالى، فيستريح راحة عظيمة وينعم نعمة عظيمة جدا في السكون إلى الصلاة. ومسألة أرحنا بالصلاة، هناك الحديث الثابت فيها، وهو حديث رواه أبو داود رقم 4985، يعني 4985. في هذا الحديث في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن ثالث بن أبي الجعد قال: قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت، فكأنه عاب عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وفي رواية أخرى عن ثالث بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي، يعني أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى صهر لنا من الأنصار نعود، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهلي: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. روى أيضا أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهذا طبعا كلام علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا هذا مقصدي من مسألة أرحنا بها، أرحنا بها. إذن الرواية الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن بالصلاة، أو قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، وقوله: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. نعود إلى ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون، يعني بعض الناس يقول: يلا نخلص، هيا هيا نخلص، لا إله إلا الله. وقال بعض السلف، وقال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه، أو كما قال: فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها. يعني اللي داخل الصلاة هو خاشع ومحب، يعني يكاد يحسن أن قربت تنتهي، هو لا يريد الصلاة أن تنتهي أبدا أبدا. يحملون هم الفراغ منها، هم أنه ينتهي من الصلاة إذا دخلوا فيها، كما يحمل الفارغ والبطال همها حتى يقضيها بسرعة. أما الشخص الذي يصليها وهو ليس بخاشع مهموم، متى ينتهي؟ متى يخلص؟ الله أكبر. فلهم فيها شأن وللنفارين شأن، فالمتقين لهم شأن، هو مهموم بأن الصلاة قربت أن تنتهي، مشغول بأنها لا تنتهي، وأما الفار أو النادر فإنه مشغول متى تنتهي وينتهي منها. قال: فهم لهم شأن وللنفارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا ائتموا بهم. يعني إذا الواحد اتقي وجيء واحد من النفارين أم به، النفار هذا ليس خاشعا في الصلاة ويريد الانتهاء منها بسرعة وسجود سريع وركوع سريع، فالمتقي يتألم ألما شديدا جدا. وكذلك يتألم المتقي إذا أم بهؤلاء النفارين، لأنهم ينفخون ويتضايقون، فلان يطول والصلاة طويلة. قال: كما يشكو الغافل. وللنفارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا أتموا بهم. النفار يشكو يقول: فلان هذا يطول بينا جدا، وفلان هذا يكسر علينا ويطول في الركوع ويطول في السجود، فهذا نفار نفار. فهؤلاء يشكون وهؤلاء يشكون، ولذا لا ينبغي للمتقين أن يصلوا مع النفارين والعكس. قال: كما يشكو المعرض تطويل إمامه، فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. فأنا في المسجد تجد أناس دخل يصلي نادم أنه دخل أصلا، ومتى تنتهي، يعني في غاية الضيق يريد أن تنتهي بسرعة، وهناك من دخل فيها ويتمنى ألا تنتهي أبدا. فسبحان الذي فاضل بين القلوب والقلوب بين إصبعيه. قال: وبالجملة، فمن كان قرة عينيه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها، ويود أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب. انتهى من الظهر وسنة الظهر، يقول: أنا مشتاق والله، لكن الحمد لله العصر قريب، بإذن الله العصر قريب. فهو دائما يثوب إليها ولا يقضي منها وطرا، يعني مهما صلى ومهما خشع لا يشعر بأنه اكتفى. فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، زي فعلا ميزان الإيمان وهي عمود الإسلام. فإن الميزان العادل الذي وزنه غير عائل، يعني وزنه صحيح، فهذا موطن عظيم، موطن الصلاة. فذكر ابن القيم ثلاث مواطن: موطن النوم، وموطن القيام من النوم، وموطن الصلاة. وقال: الموطن الرابع عند الشدائد والأهوال، فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. الإنسان عند الشدائد والأهوال لا يتذكر إلا ربه عز وجل، وهذا معلوم. ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن القيم رحمه الله في تاريخ الهجرتين استكمل لموضوع المحبة، وقيل: المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد، ومفارقة المضجع وأنت راقد، والسكوت وأنت ناطق، ومفارقة المألوف والوطن وأنت مستوطن. قيل هذا الكلام: المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد، يعني حتى لو كنت قاعد ولا في أي وقت أنت قائم بين يديه، يعني ذاكر فكرا تاما لله عز وجل لا يغيب الله عن قلبك أبدا. ومفارقة المضجع وأنت راقد، يعني وأنت نائم ولكنك في ذكر وتسبيح لله عز وجل. والسكوت وأنت ناطق، ومفارقة المألوف والوطن وأنت مستوطن، يعني أنت تقيم في مكان ولكنك كأنك غريب لأنك مع الله سبحانه وتعالى. نشوف كلام ابن القيم حين يعلق على هذا، فيقال: هذا أيضا أثر من آثار المحبة، وموجب من موجباتها، وحكم من أحكامها، وهو صحيح. طيب حيبين كيف ابن القيم. قال: فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما، لأن المحب هو قلبه مع محبوبه، فغافل عن الأماكن والأزمان والأحوال. قال: فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما، والمحبة وطنه، وتوجب النزول وقيامه بين يدي محبوبه وهو قاعد، لأن الوطن الحقيقي له هو المحبة، وتجافيه عن مضجعه ومفارقته إياه وهو فيه راقد، راقد هو نايم بالفراش نعم، ولكن قلبه مع الله، وفراغه لمحبوبه كله وهو مشغول في الظاهر لغيره، يتعامل مع الناس ولكن هو قلبه مع الله، كما قال بعضهم: وأديم نحو محدثي ليرى أن قد عقلت عندكم عقلي. يعني أديم نحو محدثي ليرى أنا مع المحدث وأسمعه وهو يخيل أن أنا أسمع كلامه وعقل كلامه، ولكن عقلي عندكم أيها المحبوبون. وقال بعض المريدين لشيخه: أيسجد القلب بين يدي الله؟ فقال: نعم، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فهذه سجدة متصلة بقيامه وقعوده ودهامه ومجيئه وحركته وسكونه. القلب ساجد بين يدي الله، القلب في يد الله عز وجل، ولكن هو أمام الناس يتحرك ويقعد ويقوم. قال: وكذلك يكون الخدوع في مضجعه وقلبه قد قطع المراحل مسافرا إلى حبيبه، فإذا أخذ مضجعه اجتمع عليه حبه وشوقه فيهزه المضجع إلى مسكنه. يعني هو في المضجع نعم، ولكن مشتاق إلى لقاء الله وذكر الله. قال: كما قال تعالى في حق المحبين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فلما تجافت جنوبهم عن المضاجع جافت الجنوب عنها واستخدمتها وأمرتها وأطاعتها. لما تجافت جنوبهم عن المضاجع جافت الجنوب عنها، يعني أبعدت الجنوب عن المضاجع، واستخدمت هذه الجنوب وأمرتها فأطاعتها. وقال القائل: نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع. نهاري نهار الناس، مثل الناس في النهار، لكن إذا جاء الليل المضاجع نفسها التي أنام فيها تهزني إليك أيها المحبوب شوقا. ويحكى أن بعض الصالحين احتاج بمسجد فرأى الشيطان واقفا ببابه لا يستطيع دخوله، فنظر فإذا فيه رجل نائم وآخر قائم يصلي، فقال له: أيمنعك هذا المصلي من دخوله؟ فقال: كلا، إنما يمنعني ذلك الأسد الرابض، ولولا مكانه لدخلت. هذه قصة الله أعلم بها، لكن فيها أن النائم داخل المسجد هو نائم ولكن قلبه مع الله، قلبه مع الله وذاكر إليه عز وجل، فهو محمي محروس بحراسة الله وحفظه وكلائه له سبحانه، والشيطان لا يستطيع الدخول، ولذا سماه أسد، قال: ذلك الأسد الرابض. وبالجملة فقلب المحب دائما في سفر لا ينقضي نحو محبوبه. المسافر المحب دائما مسافر إلى الحبيب، دائما دائما في سفر إلى حبيبه. قال: كلما قطع مرحلة له ومنزلة تبدت له أخرى. كلما انطلق إلى الله سبحانه وتعالى في طاعات ظهرت له طاعات أخرى واجبة، فيستمر في سيره ويجتهد. كما قيل: إذا قطعت علما بدا يعلم، يعني إذا خلصت انتهيت من جبل ظهر لي جبل آخر. فهو مسافر بين أهله، هو مقيم بين أهله ولكن مسافر إلى الله، وضاعن وهو في داره، ضاعن يعني مرتحل وهو في داره، وغريب وهو بين إخوانه وعشيرته، رغم أنه مع أخوانه وعشيرته لكنه غريب عنهم، قلبه معلق بالله، ويرى كل أحد عنده ولا يرى نفسه عند أحد، الناس عنده لكن هو ليس عندهم. فقوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له ألا يستقر قلبه دون الوصول إليه. معقول التعلق هو لا يستقر ولا يستريح إلا إذا وصل إلى المحبوب، وكلما هدأت حركاته وقلت شواغله اجتمعت عليه شؤون قلبه، بل قوي سيره إلى محبوبه، لأنه يجي عند النوم والراحة هنا ما في شواغل، فيجتمع عليه شواغل القلب وهي الشوق الشديد إلى الله. ومحك هذا الحال يظهر في مواطن أربعة. أحدها عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل، وعند اجتماع قلبه على ما يحبه، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه، إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به، لا يستطيع النوم إلا على ذكر حبيبه. وهذا هو المحب، شأن المحب. إذن عند النوم. الموطن الثاني عند انتباهه من النوم، فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه، فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم. فهو لما يقوم من النوم يعاتب نفسه، شغلت عن محبوبي بسبب النوم، ولكن كان قد خالط روحه وقلبه. فلما ردت إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه. الروح ردت إليه سريعا، أسرع من الطرف يعني أسرع من غمضة العين، ذكر محبوبه أو رد إليه ذكر محبوبه متصلا بروحه، متصلا بها، مصاحبا لها. فورد عليه قبل كل وارد، أول ما يستيقظ من نومه كل شيء، أهم شيء مطالب المحبوب. ولذا يسرع بالوضوء والصلاة والذكر. وهجم عليه قبل كل طارئ، قبل ما يقول أخبار الملابس والطعام والعمل، هو أهم شيء مراد له. فإذا وردت عليه الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلئ بمحبة ما يحب، فوردت على ساحته من ظاهرها. موضوع الإفطار، موضوع الملابس، موضوع نزول العمل، موضوع المطالب الدنيوية كلها ورد عليه، ولكنها وردت بعد امتلاء القلب بحب المحبوب وانشغال القلب بحب المحبوب. فإذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته، فهو يفطر يأكل أو يشرب وقلبه مع الله، وينزل العمل وقلبه مع الله، يهتم بثيابه وقلبه مع الله. لما في قلبه من الحب؟ فإنه قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه، ولذلك يسمى غراما، وهو الحب اللازم الذي لا يفارق. فسمع بمحبوبه وأبصر به وبطش به ومشى به، يعني هو يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله. طبعا هذا مصداق لحديث كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فصار محبوبه في وجوده في محل سمعه الذي يسمع به، فصار محبوبه في وجوده في محل سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. يعني الله عز وجل صار هو لا يسمع إلا بالله. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع، لا يسمع إلا بالله، فلا يقبل أن يسمع شيئا إلا ما يرضي الله، ويبصر بالله يعني لا ينظر بعينيه إلا إلى ما يرضي الله أو إلى المباحات، ويبطش باليده التي يبطش بها يعني يبطش بيده، يفعل بيده ما يرضي الله، ورجله التي يمشي بها يمشي برجله إلى مرضات الله. فهنا المحبوب صار في سمعه وبصره ويده ورجله، فهكذا. قال هذا مثل محبوبه في وجوده وهو غير متحد به. طبعا أعوذ بالله، الذين يفهمون من ذلك وحدة الوجود وأن الله يصير جوا اليد وجوا، أعوذ بالله، بل هو قائم بذاته مبين له. طبعا ربنا قائم بذاته، هو القيوم، منفصل، مبين له منفصل عنه، والله باين على خلقه. وهذا المعنى مفهوم بين الناس، يعني العقلاء لا ينكره منهم إلا غليظ الحجاب أو قليل العلم، ضعيف العقل. يجد محبوبه قد استولى على قلبه وذكره، فيظن أنه هو نفس ذاته الخارجة قد اتحدت به. هذا طبعا ضعيف العقل من أغبياء الصوفية، الذي هو فعلا يذكر الله عز وجل، والله جل مستوي على قلبه، ولكن هذا ضعيف العقل قليل العلم يظن أنه قد فني في الله، وأن الله فني فيه، وأن هو دخل اندمج بالله والعياذ بالله. وهذا هو الاتحاد المذموم والعياذ بالله، أو حلت فيه الاتحاد والحلول. فينشأ من قسوة الأول وكثافته اللي هو الاتحاد غلظ حجاب. فهو طبعا قلة علمه وضعف عقله ينشأ عليه حجاب، أنه طالما هو اندمج مع الله واتعد به سقطت عنه العبادات. ومن قلة علم الثاني ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والاتحاد، وضلال الإنكار والتعطيل والحرمان. كل الضلال نشأ من فكرة الحلول والاتحاد والعياذ بالله. ويخرج للبصير العاقل الحكيم التقي، يخرج له من بين فرث هذا، فرث قذرات الاتحاد ودم هذا ولوثة الحلول، لبن الفطرة الأولى خالصا سائغا للشارف. يخرج له الحق أنه هو مع الله ومحب لله، ولكنه بائن، الله بائن عن خلقه، وهو عبد يتعبد الله تعالى ظاهرا وباطنا. فهذا هو الموطن الثاني. الموطن الأول موطن ما يكون مضطجع نائم، والموطن الثاني عند اليقظة، والموطن الثالث عند دخوله في الصلاة. فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان، بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، يخلو الإنسان إلى ربه، والصلاة تبين إيمان العبد. قال: فإنها محل المناجاة، يناجي ربه، والقربة السجود كلا لا تطيع واسجد واقترب، ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه. فلا شيء أقر لعين المحب، ولا ألذ لقلبه، ولا أنعم لعيشه منها. فلذا قرة العين تكون في الصلاة، ولكن صلاة الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فإن ابن القيم يتكلم عن هؤلاء أهل التقوى، فإنها يقول الصلاة هنا التي فيها المناجاة والخلوة بالله والخشوع لله، قال: أقر لعين العبد، وألذ لقلبه، وأنعم العيش إن كان محبا. فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه. لأن طبعا الإنسان لما يحب أحدا يحب أن يخلو به وأن ينفرد به. فهنا المصلي الخاشع هكذا خلى بربه. قال: ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه، وقد أقبل بقلبه على محبوبه، وكان قبل ذلك معذبا بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال به. لما بيخلو إلى الله بيشعر بلذة عجيبة، لأنه قبل ذلك هو معذب في انشغاله بالناس والأحوال وتهيئة الملابس والأطعمة والاحتياجات، كأنه معذب لأنه في هذا يشعر بنوع بعد عن الله. لكن حين يصلي خلاص هو الآن تواصل مع ربه واشتغل به. فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله وآوى عنده واطمأن بفكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته. فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسخ وانشرح واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بها. فهنا أرحنا بها، أرحنا بالصلاة، يعني الصلاة تريح القلب لأنها خلوة بالرب تبارك وتعالى، فيستريح راحة عظيمة وينعم نعمة عظيمة جدا في السكون إلى الصلاة. ومسألة أرحنا بالصلاة هناك الحديث الثابت فيها، وهو حديث رواه أبو داود رقم 4985، يعني 4985 و85 في هذا الحديث في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن ثالث بن أبي الجعد قال: قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرح نافعا. وفي رواية أخرى عن ثالث بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي، يعني أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى صهر لنا من الأنصار نعود، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهلي: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. روى أيضا أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهذا طبعا كلام علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا هذا مقصدي من مسألة أرحنا بها، أرحنا بها. إذن الرواية الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن بالصلاة، أو قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، وقوله: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. نعود إلى ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون. يعني بعض الناس يقول: يلا نخلص، هي نخلص، لا إلا الله. وقال بعض السلف ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه، أو كما قال: فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها. يعني اللي داخل الصلاة وهو خاشع ومحب، يعني يكاد يحسن ان قربت تنتهي، هو لا يريد الصلاة ان تنتهي ابدا ابدا. يحملون هم الفراغ منها، هم انه ينتهي من الصلاة اذا دخلوا فيها، كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة. اما الشخص الذي يصليها وهو ليس بخاشع مهموم، متى ينتهي؟ متى يخلص؟ الله اكبر. فلهم فيها شأن وللنفارين شأن. فالمتقين لهم شأن، هو مهموم بأن الصلاة قربت أن تنتهي، مشغول بأنها لا تنتهي. وأما الفار أو النافر فإنه مشغول متى تنتهي وينتهي منها. قال: فهم لهم شأن وللنفارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا تموا بهم. يعني إذا الواحد اتقي وجي واحد من النفارين أم به، النفار هذا ليس خاشعا في الصلاة ويريد الانتهاء منها بسرعة وسجود سريع وركوع سريع، فالمتقي يتألم ألما شديدا جدا. وكذلك يتألم المتقي إذا أم بهؤلاء النفارين، لأنهم ينفخون ويتضايقون، فلان يطول والصلاة طويلة. قال: كما يشكو الغافلون وللنفارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا أتموا بهم. النصار يشكو يقول: فلان هذا يطول بينا جدا، وفلان هذا يكسر علينا ويطول في الركوع ويطول في السجود، فهذا نصار نصار. فهؤلاء يشكون وهؤلاء يشكون، ولذا لا ينبغي للمتقين أن يصلوا مع النصارين والعكس. قال: كما يشكو المعرض تطويل إمامه، فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. فعلا في المسجد تجد أناس دخل يصلي نادم أنه دخل أصلا، ومتى تنتهي، يعني في غاية الضيق يريد أن تنتهي بسرعة، وهناك من دخل فيها ويتمنى ألا تنتهي أبدا. فسبحان الذي فاضل بين القلوب والقلوب بين إصبعيه. قال: وبالجملة، فمن كان قرة عينيه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها، ويود أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب، انتهى من الظهر وسن الظهر، يقول انا مشتاق والله، لكن الحمد لله العصر قريب، باذن الله العصر قريب. فهو دائما يسوب اليها ولا يقضي منها وطرا، يعني مهما صلى ومهما خشع لا يشعر بانه اكتفى. فلا يزن العبد ايمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاه، زي فعلا ميزان الايمان وهي عمود الاسلام. فان الميزان العادل الذي وزنه غير عائل، يعني وزنه صحيح، فهذا موطن عظيم، موطن الصلاه. فذكر ابن القيم ثلاث مواطن: موطن النوم، وموطن القيام من النوم، وموطن الصلاه. وقال الموطن الرابع: عند الشدائد والاهوال، فان القلب في هذا الموطن لا يذكر الا احب الاشياء إليه، ولا يهرب الا الى محبوبه الاعظم عنده. الانسان عند الشدائد والاهوال لا يتذكر الا ربه عز وجل، وهذا معلوم. ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب.